بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، وجعل هذا الشهر شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعاً من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. اليوم أيها الإخوة، حديثي معكم حول قضية مهمة جداً لكل إنسان يريد أن ينال الدرجات العالية. نحن كبشر مجموعة من العادات تسير على الأرض. عندما خلقنا على هذه الأرض ليس لدينا أي عادة من العادات، لا نعرف الأكل ولا الشرب ولا السير في مكان معين ولا أي شيء من هذه الأشياء. ثم فجأة تعودنا على أشياء معينة في حياتنا، فأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا، وتجد هذه العادة تكررت في حياة الإنسان مئات المرات آلاف المرات بحسب اهتمام الإنسان بها وحرصه عليها وتكراره لها. يأتي شهر رمضان ليكسر كثير من العادات الموجودة في حياتنا. كيف نستطيع أن نستمر بعد رمضان في كسر هذه العادات السلبية أو في زيادة العادات الإيجابية لدينا؟ تجد مثلا بعض الناس لديه عادة رائعة تكونت في رمضان، وهي المحافظة على السنن الرواتب. شخص آخر أصبحت عنده عادة وهي الجلوس في مسجده ومصلاه حتى تنتهي أو بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، ثم يجلس ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيته، ويعتاد على هذا 30 يوما. بعد رمضان تعود هذه العادة إلى مخزنها، إلى مكمنها، إلى بيتها، ولا تتكرر مع الإنسان. ما الذي حصل؟ لماذا كان في هذه 30 يوم استطاع أن يكسر كثير من العادات؟ لماذا أيضا أيها الإخوة عند الإنسان عادات سلبية كان من المستحيل أنه يتركها، ولكن فجأة أصبح باستطاعته أن يتركها 3/4 النهار، 16 ساعة؟ ما الذي تغير أيضا في هذا الإنسان؟ لماذا كان معتادا لعادة التدخين مثلا، وفجأة تحول هذا الإنسان إلى تقي نقي بعيد عن هذه العادة السلبية في جل يومه وفي أكثر يومه؟ إذن نحن أيها الإخوة أمام عادات تتكون لدينا، عادة إيجابية وعادات سلبية. ميزة شهر رمضان أنه فرصة لنا لأن نبني العادات الإيجابية في حياتنا وأن نستمر عليها. كيف يستطيع الإنسان أن يستمر بعد شهر رمضان على الورد القرآني، على ألا يترك الوتر، على ألا يترك أيضا السنن الرواتب، على أن يتخلص من العادات السلبية السيئة التي كانت تأسره في بقية الأشهر ويصبح مطلقا محررا منها؟ كيف يستطيع أن يفعل هذه الأشياء؟ لا شك أن هذا أيها الإخوة، هذا الأمر وهو التخلص من عادة سيئة وبناء عادة إيجابية رائعة في الإنسان ليس أمرا سهلا، لكنه أيضا في الجهة الأخرى ليس أمرا صعبا. فالإنسان يستطيع أن يتخلص من كثير من العادات السيئة فيه، ويستطيع أيضا أن يبني عادات إيجابية ورائعة فيه. دعونا اليوم نرسم خطة وخارطة طريق لحياتنا في محاولة للتخلص من بعض العادات السلبية ومن ترسيخ بعض العادات الإيجابية في حياتنا. لدينا مجموعة من الأمور ينبغي لكل إنسان إذا أراد أن يبني عادة صحيحة فيه وأن يتخلص من عادة سيئة أن يعتني بها. أولاً، وهي القضية الأساس والأهم في هذا الموضوع، تعرف على عاداتك. اجلس مع نفسك وانظر إليها قبل رمضان وبعد رمضان، ستجد أن هناك عادات خطيرة تؤثر على حياتك. اكتبها هذه العادات، ثم انظر إلى العادات الجميلة التي تأصلت فيك في شهر رمضان ولم تكن موجودة في شعبان ولا شوال ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة. عند بعض الناس مثلا تفريط في الوتر، عند بعض الناس تفريط في السنة الرواتب، بعض الناس عنده تفريط في قضية قراءة القرآن وأن يكون لديه ورد قرآني أيضا في حياته، بعض الناس لم يعتد الصدقة وأصبح يعتاد الصدقة في شهر رمضان. إذن 11 شهرا لم تكن هذه العادة متوافرة بين يديه، الآن أصبحت هذه العادة الجميلة والإيجابية موجودة، سجلها. ستجد أنه في آخر المطاف ستكتمل لديه قرابة 10 10 عادات إيجابية أو 10 كذلك عادات سلبية. متى تفعل هذا؟ متى تتعرف على عاداتك؟ تبحث عن مكان هادئ في وقت ليس فيه ضجيج ولا اتصال مع الناس ولا بجوارك جوال ولا تلتفت لأي أحد. تجلس بعد صلاة الفجر بعد أن يخرج الناس من أماكنهم، قد يبقى عدد قليل، لكن انزوي أنت عنهم واجعل في يدك ورقة وقلما وابدأ بتسجيل عاداتك الإيجابية والسلبية. هذه قضية مهمة أيها الإخوة ورئيسة. والإسلام عندما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قضية الدين كانت في محاولة إبعادهم عن العادات السلبية التي اعتادوا عليها وملأها بعادات إيجابية رائعة في حياتهم، كما سأذكر إن شاء الله مجموعة من الأمثلة. ولعل من أخطر الأمثلة مثلا التي مرت على المجتمع المسلم، المجتمع المسلم كان معتادا للخمر، وكانوا في مكة يشربونه، وفي أول قدومهم أيضا المدينة يشربونه، حتى نزل تحريم الخمر. ما هو الموقف الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الأمر بترك الخمر؟ هل ترددوا؟ هل تلكؤوا؟ لا، ولكن هذه الاستجابة السريعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي هكذا فجأة، كان هناك تربية صنعها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وركز على هذه العادة وتدرج فيها. الخمر لم يحرم في يوم وليلة، وهو شيء أصبح جزء من حياة العربي، لا يمكن أن يعيش العربي دون أن يشرب ذلك الخمر إلا من عصمه الله عز وجل منها. ولكن انظر إلى أسلوب القرآن في المعالجة، وهو أسلوب يعتني بماذا؟ يعتني بطبيعة النفس البشرية التي لا يمكن أن تقطع الشيء فجأة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقطع الشيء فجأة إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الاقتناع، أن يصل إلى مرحلة اقتناع أن هذا الفعل الذي يمارسه خطأ، ولذلك ينبغي بل يجب عليه أن يتوقف. الاقتناع، والاقتناع أيها الإخوة لا يأتي فجأة، الاقتناع هو الذي بحاجة إلى تدرج، وهو الذي يمارسه القرآن مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. تنتهي هذه المرحلة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تقليل من فترة ممارسة هذه المعصية. انتهت هذه المرحلة وأخذت فترتها من الزمن، يأتي المرحلة الأخرى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فماذا؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا كانت ردة فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهينا. لكن انظروا إلى التدرج حتى وصلوا إلى هذه المرحلة، مرحلة الاقتناع، مروا بثلاث مراحل. ما هي الطريقة الثانية التي يمكن للإنسان أن يقلع بسببها عن عادة سيئة؟ صدمة. هذه الصدمة قد تكون ماذا؟ قد تكون الصدمة حادث سيارة وهو يمارس معصية معينة، قد تكون الصدمة موت قريب أمامه فيفاجئ هذا الصديق الذي كان قبل أيام بين يديه أو قبل دقائق وهو يأكل هو إياه وجبة وإذا به ميت. هذه صدمة عنيفة جدا على الإنسان، موت أحد أقاربه، حادث سيارة، أحيانا فشله في مشروع ما، إلى غير ذلك من الصدمات التي تمر بالإنسان. هذه الصدمات توقظ الإنسان ويبدأ بالالتفات إلى نفسه. خذوا مثال على الصدمة، ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم لم يكن طالب علم ولم يعتني بالعلم الشرعي، لكنه حصلت له صدمتين. الصدمة الأولى أنه دخل يوما ما إلى المسجد بعد صلاة العصر فأراد أن يصلي ركعتين، فقال له أصحاب المذهب المالكي، قالوا له لا تصلي، هذا وقت نهينا الآن ولا يجوز أن تصلي. فالرجل ماذا؟ استحى وانزوى وابتعد، ويعني شعر بحرج أنه ما يعرف هذا الحكم الشرعي البسيط الذي يعرفه أبسط الناس. فجاء اليوم الثاني إلى المسجد ودخله صلاة الظهر فجلس ولم يصلي، فقال له قم صلي ركعتين تحية المسجد. الرجل صدم مرتين في يومين متتاليين، فماذا حصل منه؟ قرر أن يذهب إلى أفقه أهل بلده وأن يتعلم العلم لديه، وها هو ابن حزم اليوم يؤلف لنا المحلى الذي هو من أكبر كتب الفقه في الإسلام. هذا الإنسان كيف تحول من حالة إلى حالة؟ تحول بسبب الصدمة. ولهذا العاقل لا ينتظر الصدمة، ولكن العاقل الذي يصل إلى مرحلة اقتناع بأن ما يفعله ليس صحيح، وأن هذا الطريق الذي يسير فيه هو طريق نهايته بوار وضياع لهذا الإنسان. إذن أول قضية أيها الإخوة، تعرف على عاداتك، اعرف ما هي عاداتك السلبية وما هي عاداتك الإيجابية. لو أردنا أن نعرف العادة السلبية حتى يركز عليها الإنسان، نقول كل فعل أو كل شيء يتكرر منك تندم على فعله أو تشعر بسببه ببعض الإيذاء عند القيام به، يعني إما إيذاء للآخرين أو لنفسك، كل فعل تندم عندما تفعله سواء بالترك أو بالفعل، هذه معناها عادة سلبية موجودة عند هذا الإنسان. بعض الأشخاص مثلا ابتلي بفعل معصية ما في داخل غرفته لا يراه أحد، هذه معصية معينة، يشعر بعد انتهائه من مقاربة هذه المعصية بنوع من الألم والضيق ونحو ذلك، هذه عادة سيئة اعتاد عليها لفترة، إذن لابد أن يقطعها. إذن المرحلة الأولى أيها الإخوة، تعرف على نفسك، تعرف على عاداتك السلبية التي بحاجة إلى انتباه. أيضا في النصف الثاني من الورقة اكتب العادات الإيجابية التي بنيت فيك في هذا الشهر أو تتمنى أن تصل إليها. فبعض الأشخاص مثلا يتمنى ألا يفوته الوتر على مدار العام، هناك أناس لا يفوتهم الوتر مطلقا على مدار العام، وهناك أناس لا يصلون الوتر إلا في شهر رمضان، وهناك أناس لا يصلون الوتر إلا في العشر الأواخر، وهناك ناس يصلون بعض الوتر وبعضه يفوت عليهم، هناك بعض الأشخاص يختمون في الشهر مرة في بقية السنة ولهم في رمضان ختمات، وبعض الناس لا يفتحون المصحف إلا يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف، وبعض الناس لا يعرفون طريقا للمصحف لأنهم لا يأتون إلا والإمام في الخطبة الثانية وتنتهي الصلاة ثم يذهبون بعد ذلك. إذن الناس متفاوتون، ويستطيع الإنسان بإذن الله تعالى إذا صحت نيته أن يبني عادة رائعة وجميلة. إذن القضية الأولى أيها الإخوة، تعرف على عاداتك. الثاني، التركيز على عادة واحدة. هناك حكمة جميلة يقولون فيها، من يطارد أرنبين لا يظفر بواحد منهما. فلما تأتي أنت لتطارد أرنبين، أرنب سيذهب يمين وأرنب سيذهب ماذا؟ يسار. ركز على واحد تحصل عليه. فأنت إذا أردت أن تبني عادة صحيحة أو أن تتخلص من عادة سيئة ماذا تفعل؟ ركز على عادة واحدة فقط. كيف؟ كالتالي، خذ ورقة في جيبك، هذه الورقة فيها خمسة مربعات، خمسة فراغات، وأمام كل فراغ سبعة فراغات بعدد أيام الأسبوع. سجل العادة الأولى وقول العادة الأولى بهذا النص، انتبه، لأن بعض الأشخاص للأسف عندما يريد أن يبني عادة يقول سوف أصلي الوتر، لا لا، هكذا لن تبدأ بهذه العادة، ولكن قل سوف أصلي الوتر ليليا الساعة 10:45، هكذا بهذا التحديد، سوف أصلي الوتر كل ليلة الساعة 10:45، سوف أصلي صلاة الضحى يوميا الساعة 11، بتحديد الوقت وبتحديد أيضا العادة. لا تجعل مهامك مفتوحة، لا تجعل عاداتك مفتوحة، لأنك عندئذ لن تتغير ولن تبدأ بها. انتبهوا معي لهذه المسألة. ثم إذا أردت أن تبني عادة في البداية، ركز معي، إذا أردت أن تبني عادة في البداية فابحث عن عادة لا يتجاوز العمل بها 10 دقائق فقط، حتى لو كنت أنت بحاجة إلى عادة أو بحاجة لهذه العادة لوقت طويل. مثلا بعض الأشخاص يتمنى أن يمشي ويقول أريد أن أهضم، أريد أن أستفيد من المشي لصحتي ونحو ذلك، ولكنه يفعل مرة ويترك عشرات المرات. بل بعض الإخوان، أعرف واحد هنا قريب من المسجد من المكتب، أعرفه صديق قديم و رجل فاضل، قرر أن يمشي يوم من الأيام، وفعلا بدأ بالمشي، الناس تمشي فينقص وزنه ولا يزيد؟ أسألكم، هو يزيد، زاد بشكل غير عادي. فسألته مرة وقلت له يا أخي الناس تمشي وتنقص لكن أنت تمشي وتزيد، قال مصيبتي أنا أن الممر الذي أمشي فيه في آخره مطعم مندي، فأنا أمشي حتى ينتهي فترة المشي، وإذا وصلت إلى مطعم المندي ها خرب كل المشي الذي مشيته قبل ذلك. تمام، هذه مشكلة الشهوات، أنه عندما تصير عندك شهوة في الأخير وأنت تمشي من أجل الشهوة وليس من أجل أن تخفف من هذا الأمر الذي لديك. فماذا تفعل إذا أردت أن تغير عادة عندك؟ حط عادة، ضع عادة من العادات التي لا تستغرق في البداية 10 دقائق. فمثلا الإنسان بحاجة أن يمشي نصف ساعة، 45 دقيقة، لا تمشي نصف ساعة، بل قل سوف أمشي يوميا 10 دقائق في حوش منزلنا أو من المسجد إلى 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 بيتي، فقط 10 دقائق لا تزد عليها. ما الذي سيحصل؟ أنك ستحافظ على هذه 10 دقائق، أمر سهل يسير، لكنها تترسخ عندك كل ليلة. سيأتي الأسبوع الثاني تزيد الآن 5 دقائق، ستزيد بعد ذلك 20 دقيقة، ستزيد 30 دقيقة، في الأسبوع الثالث، في الأسبوع الرابع، تصبح من أسهل الأشياء عندك في حياتك اليومية. إذن القضية الثانية أيها الإخوة، بعد أن تعرفنا على عاداتنا، خذ واحدة من هذه العادات، ركز عليها واجعلها كل عشر دقائق يوميا. الأمر الثالث، انتبهوا معي يا إخوة، القاعدة الثالثة في تغيير العادات وخاصة في رمضان، لا تتنازل في البداية، لا تتنازل في البداية. أصعب مرحلة يمر بها الإنسان في تغيير عاداته المرحلة الأولى، أنه شخص كان معتاد على عادة وأسرته لسنين طويلة ثم أراد أن يتخلص منها، فك القيود والتخلص من القيود والنجاح والخروج من عبودية هذه العادة لا شك أنه ليس شيئا سهلا، ولهذا أصعب مرحلة في التغيير في البداية. وهنا قاعدة جميلة أيضا أو عبارة جميلة تخدم في هذه القضية، وهي يقولون إذا هبت أمرا، يعني إذا خفت من أمر، ها ماذا تفعل؟ إذا خفت من الشيء تهرب منه ولا تقع فيه؟ لا، قع فيه. إذا هبت أمرا فقع فيه ولا تخف من ذلك الأمر، لأنه بمقدار ما تقع في هذا الأمر سوف تجده سهلا وصعبا. كثير من الناس أيها الأخوة يريدوا أن يتعلموا السباحة من الكتب، ولذلك ما يمكن تتعلم السباحة من الكتب، لأن في الكتاب يقول لك تفرد يديك بهذه الطريقة وترفع رجليك بهذه الطريقة ثم تفعل كذا وتجعل صدرك بهذه الطريقة، يظل 100 سنة يقرأ في الكتاب لا يتعلم السباحة. لكن إذا دخل في المسبح وشرب 2 لتر ماء بالكلور، تمام، ثم بدأ يسبح ويسبح ويخشى أن يغرق وهكذا، وفجأة في اليوم الثاني الثالث الرابع أصبح ماذا؟ أصبح يسبح بسهولة. لهذا أي أمر تستصعبه قع فيه، ادخل في معمعة ذلك الأمر وستجد أن الله تعالى يوفقك بإذن الله تعالى. ولهذا تحتاج في البداية أن تجاهد نفسك بعزيمة. الذي يحصل أيها الإخوة أن طبيعة النفس البشرية عندما تتحمس لفعل أمر ما تفعله لبعض بضعة أيام ثم تسقط، وهنا الخطورة. أضرب لكم مثال أيضا أيها الإخوة على هذا الموضوع. كيف؟ بعض الناس يحب أن يجلس في المسجد إلى الإشراق، فيجلس اليوم الأول وينجح، ويجلس اليوم الثاني وينجح، ويجلس اليوم الثالث وينجح. لما يأتي اليوم الرابع يقول له الشيطان ماذا؟ ارتاح يوم واحد فقط، اليوم اجعله جائزة لنفسك واجعله إجازة. فالذي يحصل أيها الإخوة أنه يسقط في اليوم الرابع فلا يجلس بقية الأيام مطلقا، وهذا الخطير في النفس. النفس أيها الإخوة بحاجة أن تتعود 21 يوما على عادة معينة حتى ترسخ لديها، لكن 21 يوما متواصلة وليست منقطعة. لا تأتي وتقول 5 أيام ثم سأتوقف 2 أو 3، لا، إذا وقفت 2 أو 3 ستحتاج إلى جهد مضاعف لتثبيت هذه العادة في نفسك وفي حياتك. الأمر الرابع أيها الإخوة، ابدأ بأقل القليل، ليس المهم المقدار ولكن المهم ماذا؟ المداومة. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، أحب العمل إلى الله إيش؟ أدومه وإن قل. في بداية التحسن، في بداية تثبيت عادة عندك، لا تأتي وتقول بعد نهاية رمضان مثلا سوف أحافظ على 11 ركعة في كل ليلة، لا تستطيع، ولكن قل سوف أوتر ليليا قبل نومي في كل يوم من الأيام. وفي كل يوم أيها الإخوة تزيد ركعتين فقط، ثم ستجد أن هاتين الركعتين تزيد أربع وإلى ست وإلى ثمان، لكن لا تفاجئ نفسك بكم كبير من الطاعة أو بكم كبير أيضا من الخلوص من المعصية. بعض المعاصي متأصلة في الإنسان، نقول له في البداية إن استطعت أن تتركها بالكلية فهذا خير ونور على نور، لكن في كثير من الأحيان لا تستطيع، ولهذا تحتاج أن تتدرج مع نفسك وأن تبدأ بالأشياء اليسيرة ثم بعد ذلك تقلل منها. وهذا مثال عمل يقع في بيوتنا. فمثلا بعض الآباء يريد أن يمنع ولده من اللعب بالبلاي ستيشن أو من ممارسة الأيباد مثلا والجلوس معه لوقت طويل، فماذا يفعل؟ يقطعه بالكلية، وهذا غير صحيح، لأن الإبن الذي تعود على اللعب يوميا أربع ساعات خمس ساعات وبمسك هذا الأيباد في يده لمدة ست ساعات عشر ساعات أيضا وهو تحت البطانية والأيباد معه وهو تحت البطانية والتاب أيضا معه في 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 داخل بطانيته يمارس حتى قبل نومه. إذن ما معنى هذا يا إخوة؟ معنى أن الإنسان إذا كان أحد أولاده قد ابتلي بأمر ما وتأصل فيه، قطعه نهائيا في يوم وليلة ليس من العقل، بل يحتاج أن يتدرج معه. فإذا كان يجلس ست ساعات ليقللها إلى خمس ساعات ثم إلى أربع ساعات ثم إلى ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك يقول له نشحن لك في اليوم ربع البطارية ربع والشاحن عندي، فيروح يلعب هو كما يشاء بربع البطارية، يريد يلعب الآن، يريد بعد الظهر، يريد بعد العصر، كما يشاء. قد أقول له أنا سأشحن لك الآن البطارية كاملة، بعد ثلاثة أيام اشحن له نصف البطارية، بعد أربعة أيام اشحن له ربع البطارية، يصبح هو ماذا؟ يتخلص من هذه السموم الإلكترونية الموجودة لديه. الآن في أمريكا مثلا هناك في المستشفيات قسم لمعالجة إدمان النت، أقسام الآن في أمريكا لمعالجة إدمان النت. كيف العلاج؟ عشرة أيام يجلس هذا الإنسان، الثلاثة الأيام الأولى مهمتهم ماذا الأطباء؟ مهمة الأطباء إخراج سموم الإنترنت الموجودة في داخل الإنسان، نحن لا نشعر بها. اليوم بعض الأشخاص لا يمكن أن يتخلى عن الجوال، تجده دون أن يشعر والجوال يتحرك معه، بل إنسان في ظلمة الليل يستطيع أن يكتب رسالة من صفحة كاملة في الواتساب دون أن ينظر للحروف، لأنه قد اعتاد عليها وتعودها وأصبحت جزء من كتابته اليومية. إذن يا إخوان الكرام، قطع الإنسان نهائيا عن الأشياء التي اعتاد عليها ليس من العقل، يحتاج الإنسان أن يتدرج حتى يصل إلى الانتهاء نهائيا عن بعض الأشياء السلبية، ويحتاج أن يتدرج أيضا في بناء العادات الإيجابية والجميلة في حياته. الأمر الخامس، لكن قبل الخامس نعيد الأربع كلها. أولا تعرف على عاداتك، الأمر الثاني ركز على عادة واحدة، الأمر الثالث لا تتنازل في البداية، الأمر الرابع ابدأ بأقل القليل ثم تطور بعد ذلك. القاعدة الخامسة في تغيير العادات في الإنسان تقول أعلن عن تغيير عاداتك، أعلن عن تغيير عاداتك. ما الذي يجعل كثير من الناس ينسحبون؟ أنه هو الوحيد، الخصم والحكم، فهو الذي يقرر وهو الذي ينفذ، لكن ليس هناك شخص آخر يقول يساعده أو يكون قريبا منه أو يتابعه أيضا. إذا أردت أن تغير عادة أعلن أمام أصحابك وقل لقد قررت بحمد الله من هذا اليوم ترك التدخين نهائيا. فماذا يحصل؟ يحصل أن الإنسان أصبح في ناس كثير يرونه فيستحي منهم، فإذا دخن أو اضطر إلى التدخين لن يدخن أمامهم، مع أنه كان قبل ذلك يدخن أمامهم. إذن أي عادة تريد أن تغيرها خاصة العادات السلبية والناس يعرفونها عنك، يعرفونها عنك، فماذا تفعل؟ قل للناس جميعا أنني تركت تلك العادة، عندئذ سيبدأ الناس بمحاسبتك دون أن تشعر. إذن أعلن عنها. إذا أردت مثلا أن تمنع الزول من الكلام في أثناء المحاضرة ماذا تفعل؟ يذهب واحد ويقول للزول بالله يا أخي لا تتكلم في أثناء المحاضرة لأنه هذا يزعج المحاضر ولا نستفيد أيضا من درسنا، صح؟ صح ولا مو صح؟ صحيح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ذهاب بركة المجالس، يذهب الله بركة المجلس الذي يتحدث فيه بأن يتكلم شخص في أثناء المجلس. فالذي لديه كلام أو لديه شيء يعني يرى أنه يصعب عليه أن إلا أن يتحدث به يتحدث في مكان آخر، أما في أثناء المحاضرة يخفف منها بقدر الاستطاعة. إذن أعلن عن تغيير عاداتك. تذهب إلى من؟ يذهب إلى أشخاص تحبهم وتقول لهم أنا قررت ترك التدخين، أنا قررت ترك العادة الفلانية، ترك التفحيط، ترك كذا. ستجد أن الناس الآن أصبحت معك. القاعدة السادسة، ما هي الخامسة؟ من يعيدها لي؟ أعلن عن، تمام. السادسة تقول لا تستسلم، لا تستسلم، كن رجلا قويا ولا تستسلم أبدا أمام شهواتك ورغباتك. تجد بعض الأشخاص مثلا اعتاد يوميا أن يأكل عصير وبسكويت معين كل يوم، لا بد أن يخرج بعد صلاة العصر لأكل سنيكرز وسنتو. وأنا أعرف واحد حياته بهذه الطريقة، لا بد عنده الفرائض ست، الصلوات الخمس، وأكل هذه الأشياء بعد العصر لا بد أن يأكلها. هذه ماذا؟ شهوة سيطرت على هذا الإنسان. بعض الأشخاص عنده أكلة معينة لا بد أن يأكلها في اليوم. إذا أردت أن تمتنع عن شيء معين، عن عادة حتى لو كانت مباحة لكنها ترهقك ماليا أو تربطك أيضا هذه العادة وتجعلك أسير لها، ماذا تفعل؟ لا تستسلم. إذا قررت أمرا ما فلا تستسلم لشهواتك ولا لرغباتك. نأخذ مثال مثلا عبادي وعملي. بعض الناس قرر أنه سيجلس 30 يوما في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، فيبدأ الشيطان بمجرد دخوله للمسجد، والله صعب، والله أنا البارحة ما نمت ولا دقيقة، كيف أستطيع أن أصمد الآن في المسجد؟ ولهذا يبدأ الشيطان يوسوس له، خلاص يجلس ربع ساعة، يقول له في داخله ربع ساعة ثم أخرج من المسجد، نصف ساعة ثم أخرج من المسجد. هنا أنت استسلمت ورفعت الراية البيضاء. الشيطان يريدك ألا تجلس، لماذا؟ لأنه يريد أن يحرمك من خير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. عندما تنظر إلى هذا الأجر وتقارنه بالراحة التي ستذهب إليها ستجد أن جلوسك هو الأفضل والأولى. وكثير من الناس أيها الإخوة، كثير منا يحاول ولكن الكثير يسقط. ولهذا لا تسقط، لا تستسلم في البدايات، بل استمر. كيف الإنسان لا يمكن أن يستسلم؟ استعن ببعض إخوانك معك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إيش؟ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن يا أيها الإنسان، إذا أردت أن تغير عادة ابحث عن أشخاص يطبقون نفس العادة. أعطيكم مثال عملي يا إخوة. عندنا في مسجدنا قررنا في المسجد مع بداية رمضان أن الجميع أن هناك مشروع رمضاني لأهل الحي، وهو عدم الخروج من المسجد من بعد صلاة الفجر حتى ينتهي الوقت ويأتي الإشراق ونصلي ركعتين ونخرج. أعلننا هذا للجماعة وبدأنا بالتطبيق. الحضور 10 جلسوا، 15، 20، 25، 30، 40، وصلنا في بعض الأيام إلى 60 شخص. الآن إذا جئتم إلى مسجدنا في حي الواحة ستجد أن بعد صلاة الفجر ما شاء الله صفين كاملا الناس تجلس حتى الإشراق. لنا على هذه العادة 3 سنوات لم نتركها بحمد الله تعالى. انتهينا من تفسير 4 أجزاء من القرآن. بسبب ماذا؟ واحد علق الجرس، تمام؟ تعاون الجميع، تكاتفوا مع بعضهم البعض، سألوا الله عز وجل التوفيق، نجحوا في هذا العمل الذي الآن لو حدثت شخص بأنه يوميا نجلس ودرس، ما هو شخص يأتي ويجلس كل واحد لوحده ويقرأ القرآن لوحده، لا، الجميع يجلس. انتهينا من جزء عمه، جزء تبارك والمجادلة، والآن انتهينا من الحديد، صورة الحديد، ودخلنا في الواقعة. غدا نختم الواقعة ونأتي بعدها بالصور التي تليها. ما الذي جعل هؤلاء الناس يصمدون؟ هو تعاون بعضهم مع بعض. يأتي الإنسان متعب في صلاة التراويح، ولكنه عندما يدخل المسجد فيجي الطفل في السابعة من عمره في الثامنة من عمره وعمره هو 45 سنة، وهذا الطفل يركع ويسجد ويصلي معهم دون أن تتحرك قدمه ودون أن يعني يفرق أصابعه، ودون كل هذه الأشياء تجعله يستحي فيمكث في مصلاه، فيشد بعضهم من أزري بعض. إذن أيها الإخوة، من أراد أن يبني عادة فليحرص على هذه القاعدة، وهي أن يستعين بإخوانه للثبات على هذه العادة. من الأشياء المهمة أيها الإخوة والقواعد المهمة أيضا في بناء العادة، اعرف قدرك. كلما أعطيت نفسك حجمها الحقيقي ثم تزيد كلما كان أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، يعني حماس، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. إذن أي إنسان سيخرج من محاضرة، سيسمع شريطا، سيسمع موعظة، ستجد أن الحماس يزيد به ويريد أن يفعل العجيب. هنا نقول له: لا، رويدك، اعطي نفسك الشيء الجميل، الشيء الذي تستطيع أن تعمله دون أن تكلفها فوق طاقتها، تعامل مع نفسك برفق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه بالرفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليصلي أحدكم نشاطه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن الإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن يغير عادة لا يأتي ويكلف نفسه كمية كبيرة من هذه العادة ويقول: سوف أفعل كذا وكذا وكذا، شيء كبير. لا، تعامل مع نفسك برفق، وتذكر دائما أن الزمن جزء من العلاج. الزمن جزء من العلاج. عادة سيئة في الإنسان اعتاد عليها 15 سنة 20 سنة، في الغالب يصعب عليه أن يتغير منها في يوم وليلة، بل يعتاد عليها قليلا حتى يتركها بعد ذلك. هناك أيضا قاعدة أخرى أيها الأحبة في تغيير عادات الإنسان. هذه النفس البشرية التي في داخلنا خطيرة جدا، ويحتاج الإنسان أن يتعامل معها أيضا بذكاء. ماذا تفعل؟ شجع نفسك. كيف تشجع نفسك؟ النفس أيها الأحبة مثل موقد النار. الآن لو عندك موقد تريد أن تستدفئ به، ستضع حطب، صح؟ تضع الحطب الأولى، فإذا ذهب نارها ونورها ستضطر إلى حطب أخرى، ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، حتى تبقى قويا وتبقى هذه النار متقدة في داخلك. ماذا تفعل؟ شجعها. كيف تشجعها؟ اقرأ عن عادات الناجحين، اقرأ عن قصص الناجحين، اقرأ أيضا عن أسباب النجاح، اقرأ عن طرق النجاح. كل هذه الأشياء سوف تجعلك بإذن الله تعالى موفقا ومسددا ومستمرا على تغيير هذه العادة. لما تكون عندك مثلا عادة السنن الرواتب أو قيام الليل، تذهب وتقرأ في كتاب قيام الليل المروزي، تأخذ مثلا كتاب آخر في قضية الناجحين وعادات الناجحين. عندك مشكلة في قضية التدخين، تذهب إلى كتاب في قصص المدخنين وتوباتهم، تجد أنه ازدادت العزيمة لديك. هذا نوع من التشجيع النفسي، لا بد من تشجيعها، وتقول لها يوميا. إذا كان هذا التشجيع مكتوب فهو أفضل وأحسن. يقول أحد تلاميذ سفيان الثوري، يقول: كان أبو عبد الله إذا خرج من المسجد، شوفوا سفيان الثوري إمام عالم عابد رحمة الله عليه، يقول: كان أبو عبد الله إذا خرج من المسجد أخرج من جيبه ورقة فقرأها ثم أعادها في جيبه. الطلاب عندهم فضول وحب استطلاع، يريدوا أن يعرفوا ماذا في هذه الورقة، فقام أحد الطلاب فتبرع نيابة عن الطلاب وتلصص على أبي عبد الله حتى أصبح قريبا منه. أبو عبد الله سفيان الثوري أخرج الورقة، قرأها وأعادها، لكن الطالب ما شاء الله سوى لها سكانر سريع، أخذ بالإسكان هذا وعرف ما في داخل هذه الورقة. من يعرف ما في داخل هذه الورقة؟ ما شاء الله، في جوال وله جلاكسي ما شاء الله كورتو. من يعرف ما في داخل تلك الورقة؟ والجائزة جاهزة ما شاء الله، ها، والسعر عليها 490 ريال، ما شاء الله تبارك الله. ها تفضل يا بطل. لا 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 لا، في عبارة، عبارة ها، لا إيش؟ لا تستسلم. ممكن نأخذ إجابة ثانية، نأخذ 3 إجابات فقط. تفضل أخي. تذكر الموت، ممكن إجابة ثالثة، ها إيش؟ لا 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 لا، 3 إجابات انتهينا عشان تبقى الجائزة. طيب، كان مكتوبا في الورقة: يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الله. شوف هذا الرجل ماذا يفعل؟ يشجع نفسه، لأنها تبرد، يبرد حماسها وهمتها، فاحتاج أن يشجع نفسه بهذه العبارة. طيب، القاعدة التي تليها، وأرجو أن تركزوا عليها أيها الإخوة، الآن سأسرد لكم القواعد التي سبقت ثم نأتي بالقاعدة ما قبل الأخيرة أو ما قبل الأخيرتين. القاعدة الأولى تقول: تعرف على عاداتك. الثانية: ركز على عادة واحدة. الثالثة: لا تتنازل في البداية. الرابعة: ابدأ بأقل القليل. الخامسة: أعلن عن تغيير عاداتك. السادسة: لا تستسلم. السابعة: اصحب رفاقاً وأصدقاء يعينوك. الثامنة: اعرف قدرك. التاسعة: شجع نفسك. العاشرة: يلا، من يعرف العاشرة وله الجوال؟ أغششكم شوي، تبدأ بحرف الكاف. يا سلام عليك، والجوال لك، كيف عرفت هذه؟ ها؟ من إيش؟ ما شاء الله، الحمد لله. تعطوه ولا يجي ياخذها ولا؟ طيب تعال تعال، انا بشتري منك 150، ها زين، قلت تم تسلم. إيه اللي يقول لي يفداك معناه خلاص ما راح اعطيك. بسم الله. استخدمه في طاعه الله، اصلا منظرك ومظهرك ان شاء الله على هذا. موفق حبيبي، الله يجزاك خير. يا هلا. إذن الأخ ما شاء الله جاء بها، كافئ نفسك. مثلا بعض الأشخاص يحب الأيس كريم، فيقول لنفسه: إذا قرأت 300 ورقة سوف أجعلك تأكل الأيس كريم. بهذه الطريقة العب مع نفسك على هذا اللعب. هذه أرقام؟ صح. تمام، إحنا ما شاء الله اشتغلنا على بركة بركة، يستاهل عاد الشيخ. روح أعطي لخطيبتك، ها زين، خاطب ولا متزوج ولا توك في الدريشة؟ زين، إن شاء الله يجيك الدور. كافئ نفسك، اجعل تغيرك على مراحل، واجعل لكل مرحلة مكافأة. كنت أنا أحتاج أشتري جالكسي تاب، ولكن قلت لنفسي: والله لا أشتريه لك حتى تحقق الشيء الفلاني. وفعلا بدأت في هذا الأمر حتى حققته بحمد الله تعالى، واشتريت بعد ذلك جالكسي لنفسي. أنت كلما احتجت شيئاً لا تعطي هذه النفس مباشرة، لا. فمثلاً نفرض أنك تقول لنفسك: لو 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 ختمت القرآن في رمضان 10 مرات سوف أحقق لك الأمر الفلاني. ستجد أن نفسك تجتهد اجتهاد كبير جداً في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنك تدخلها في تحدي. أدخل نفسك دائماً في تحدي، ستجد أن هذا التحدي ينجح بإذن الله تعالى، خاصة إذا وضعت في آخر هذا التحدي جائزة تحبها هذه النفس. وماذا تفعل؟ لما تعمل جوائز اجعل جوائز بالتدريج، لا تجعلها دفعة واحدة، ها؟ بالتدريج، فاجعل الشيء البسيط في البداية، ثم أعلم عن النفس، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، حتى تصل إلى هدفك الذي تريد أن تحققه. طيب، نسحب واحدة كذا سريعة، طيب، ثم ندخل إن شاء الله في الأمر الأخير. عندنا رقم 10364، والجائزة 50 ريال شحن. تمام تمام. عندنا رحلة ما شاء الله، عندنا جائزة طيبة والله، رحلة عمرة. ها بر ولا جو؟ يا سلام، البر أكثر أجر. ها موجود 10364، 10000 ما في، نسحب واحد ثاني. 10408، 10408 وثمانية. زين تعال، ما شاء الله. طيب يلا اتصل على المعزي بعد. موفق حبيبي، جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب نسحب واحد ثالث ولا بعد شوي؟ أيها الإخوة، يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى من يكمل؟ فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنحن نجتهد لكننا بحاجة إلى توفيق الله لنا. فإذا كان الإنسان غير موفق ولم يسدده الله ولم يعينه الله تعالى، وإلا سيبقى في مكانه. ولهذا أول ما تجعله لك عادة معينة من العادات، اسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك عليها، وستجد بأن توفيق الله يحالفك ويكون معك بإذن الله تعالى. إذن أيها الإخوة، قضية الدعاء سلاح كبير في يد الإنسان، يحتاج أن ينتبه له وأن يعتني به اعتناء كبيرا. أختم لكم أيها الإخوة بمسألة وتكون هي خاتمة حديثي معكم. إذا أردت أن تنجح في تغيير عاداتك فغير حديثك لنفسك. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عجيب ينبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية مخاطبة النفس. نحن دائما نتكلم مع الناس، لكن نتكلم مع أنفسنا كلام داخلي يؤثر علينا تأثير كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي. خبثت لماذا؟ لأن لفظة خبيث لفظة شنيعة على النفس وتؤثر على داخل الإنسان. إذن ماذا يقول؟ وليقل أحدكم لقست نفسي. لقست وخبثت نفس الشيء، ولكن لقس ألطف على النفس. لهذا إذا أردت أن تخاطب نفسك فخاطبها بأسلوب رائع وجميل فيه تشجيع لها حتى تستمر على هذه الأعمال. انظر إلى بعض الناس يريد أن يغير عادة من العادات مثلا عنده، فماذا يفعل؟ يخاطب نفسه مخاطبة سيئة. انظر لبعض العبارات التي نسمعها في داخلنا إذا أردنا أن نغير شيئا ما، فتقول لك نفسك، تقول: مشكلتي ليس لها حل، أنا لا أستطيع، التغيير صعب والحلول صعبة، أنا خائف من التغيير، خائف من الناس، صفاتي موروثة جينيا، قدري يتحكم بمصيري، لدي أخطاء كثيرة في الماضي، لا أستطيع تغيير صورتي عن نفسي، الله ساخط علي، أكثر الناس تفعل ذلك، يجب أن يتغير الآخرون أيضا، تربيتي خاطئة، ولدي سبب، والدي سبب هذه الأشياء التي أنا فيها، ليس لدي وقت، شيء كبير هذا على التغيير، سني ما يزال صغيرا، لا يوجد حظ لدي، أنا مسحور أو مصاب بالعين، قد أفقد أصدقائي بسبب تغيير هذه العادة، أنا أخشى من الوحدة، أخشى من الهجوم والاتهام والنقد الجائر والسخرية، ليس لدي الإمكانيات، ليس لدي مال كافي، قد أفقد مكتسبات كثيرة، أنا مثلا كل مرة يفشل التغيير وأعود للعادة مرة أخرى، أحتاج لمساعدة، الطريق طويل. هذه عبارات نحدث نحن بها أنفسنا، وهذه خطيرة جدا. لا تحدث نفسك بهذه الطريقة، قل: الله سيعينني، الله سيسهل علي، الله سيوفقني بإذن الله. هذه العادة سهلة، قد تغير بسببها، قد تغير أناس كثير في بسبب هذه العادة، وأنا سأتغير أيضا. إذن إذا أردت أن تنجح وأن ترسي عادة جميلة في داخلك، خاطب نفسك مخاطبة صحيحة، وكن حسن الظن بالله تعالى، وستجد أن الأمور تنفتح بإذن الله تعالى أمامك. ولهذا يقولون في الحكم: تصرف كملك تعامل كملك. لكن عندما تتصرف أو يتصرف الإنسان كشخص عادي وشخص يعني ينظر إلى نفسه بنوع من الاحتقار والاستهزاء لذاته، فإن هذا قد خالف شرع الله عز وجل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. نعود ونكرر ما ذكرناه سابقا أيها الإخوة الكرام حتى نتذكره ونعتني به. نحن كان حديثنا اليوم عن كيف تبني عادة حسنة وجميلة فيك، وكيف تتخلص أيضا من عادات سيئة سلبية قد عاش عليها الإنسان فترة طويلة. فقلنا إذا أراد الإنسان يتغير فليحرص على هذه العادات. أولا تعرف على عاداتك، يعني الأشياء الجميلة فيك والتي تحتاج إلى اهتمام، والعادات السلبية والتي تحتاج إلى تغيير. الأمر الثاني ركز على عادة واحدة. الأمر الثالث لا تتنازل في البداية. الأمر الرابع ابدأ بأقل القليل. الأمر الخامس أعلن عن تغيير عاداتك ودع الناس تسمع وتكلم بصوت مسموع للناس بأنك ستغير العادة الفلانية، خاصة إذا كانت سلبية. لا تستسلم، لا تستسلم. الأمر الذي يليه اصحب رفاقا وأصدقاء يعينوك، كما في سورة الكهف اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أو كما قال موسى لهارون أو عن هارون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، لماذا؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لأن التعاون في الطاعات يسهل الطاعات، التعاون في الطاعات يسهل الطاعات. وضربت لكم مثالا بالمسجد الذي يجلس فيه جماعته لمدة 3 سنوات بعد الفجر في رمضان. أيضا من الأشياء اعرف قدرك، فلا تكلف نفسك فوق طاقتها، بل كن رفيقا معها حتى تنجو من تلك العادة التي عاشت معها. شجع نفسك ثم كافئ نفسك، ثم في الأخير ادعو الله تعالى بدعاء صادق بأن ينجيك من تلك العادة السلبية وأن يجعل عادة جميلة رائعة فيك. رمضان أيها الإخوة فرصة إلى أننا بعد رمضان بإذن الله تترسخ فينا عادات كثيرة. مثل ماذا؟ المحافظة على سنن الرواتب، الورد اليوم من القرآن، المحافظة على الوتر، المحافظة على الصدقات. اجعل بعض العادات يومية، بعض العادات شهرية، بعض العادات أسبوعية، بحسب نوع العبادة والدليل الوارد فيها. وأختم لكم بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة، وأيضا له رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال عبد الله بن عمر والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل على فاطمة وعلي بن أبي طالب وهما على وشك النوم، ثم يقول لهما ألا أخبركما بخير من خادم؟ قالوا بلى. قال تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34. فقال علي بن أبي طالب والله ما تركتها. فقال له رجل ولا في يوم خيبر؟ قال ولا في يوم خيبر. لماذا؟ لأنهم كانوا يأخذون هذه الشريعة ليعملوا بها. والإنسان فيه قوتان، قوة علمية كما يقول ابن القيم، وقوة عملية. إذا جاءت القوة العلمية نفت عنك ماذا؟ نفت عنك الضالين، وإذا جاءت القوة العملية نفت عنك صفة المغضوب عليهم. فإذا توفرت عند الإنسان قوة علمية وعملية تحقق مقصوده بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم وفقنا لكل خير، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسحب؟ طيب عندنا جائزتين يا إخوة، جائزة عمرة وجائزة أخرى شحن 50. هذا 10,407 فيه؟ طيب اللي بعده رقم آخر ما شاء الله كلهم 10,000، ما في أحد. 10,401 401 يا إخوة، ما في؟ وينه؟ ايش نعطي؟ يلا بطاقة اليوم كلم مدام 1 ساعة ان شاء الله. طيب السحب الاخير ما شاء الله 10,406 عمرة 6,406 ما في؟ اللي بعده ها. لا انت لا مع المجموعه انت هنا اللي عاملين معهم؟
لا
غير. ها؟ غير. على راحتكم اذا عندكم غير. نظام ولا؟
لا غير.
طيب لا سامحني انا ما لي دخل ترى بس انا اتذكرتهم 10352 واثنين وخمسين اكيد انت هريني لازم اطابق هذه كم 10325 صح
52
لا كيف 5 2 وبعدين 5 ها عارف هذه الجائزه ايش عمره تاخذ انت العمره ولا تعطي مين بابا ولا ماما
الوالد
معك الوالد
مكتب
ها ما شاء الله وكمان هذا معكم هنا ها طيب موفق حبيبي الله يعطيك العافيه جزاك الله خير
جزاك
الله خير.